وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم نسأل الله عز وجل يبارك في علمه وعمله وولده ويجزيه عنا خير الجزاء وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله معالي الشيخ
الله يحييك ورحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمة وأن يدر عليهم رزقة وأن يجعل عاقبتهم في الدنيا والآخرة أحسن العواقب
اللهم أمين بارك الله فيكم نرحب بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات ولمن أراد أن يطرح سؤاله علينا فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من هو خارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة مع الشيخ بالحديث وضرورة التذكير بالاهتمام ببيت بالقدس ببيت المقدس وطرحه بين الفينة والأخرى وأن يكون من أولويات المسلم في أن يعرف بهذه القضية قضية المسلمين الجوهرية التي لا ينبغي أن يطالها النسيان بأي حال من الأحوال وأن تكون حاضرة في باله في ذهنه في رفع الظلم الواقع هناك سواء على أهل تلك البقعة المباركة أو على المسجد أو بيت المقدس أو القدس
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى مذكور في كتاب الله عز وجل مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في النصوص أن الصلاة في ذلك المسجد أعظم أجرا وثوابا من غيره من المساجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة فيه تعدل 500 صلاة فيما سواه وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وقد كان الصحابة ينذرون الاعتكاف في المسجد الأقصى وينتقلون ويسافرون من أجل ذلك ولذلك فهذا المسجد مسجد إسلامي يعظم أجر كل من سعى إلى حفظ هذا المسجد وسعى إلى جعل الصلاة مستمرة فيه ويعظم أجر كل من منع اعتداءات المعتدين حول هذا المسجد ولذلك فإن الاعتداءات المتكررة للمسجد بدخوله عنوة وبمؤايدة ومناصرة من أصحاب الاحتلال كل هذا لابد أن نقف أمامه وقفة جازمة نتقرب بها لله عز وجل هناك إخوة لنا يصلون في ذلك المسجد ويسعون إلى حمايته ولذلك علينا أن نسعى بالتقرب لله عز وجل بالوقوف معهم بكل ما نستطيع سواء كان ذلك بنصرتهم السياسية لأهل السياسة بالتنويه بقضيتهم في المحافل العامة الداخلية والخارجية وتكرار هذه القضية والتنويه بجرم من يحاول الاعتداء على هذا المسجد ومنع المصلين من أداء الصلوات فيه وهكذا أيضا التنويه بجرم فعل أولئك الذين يدخلون المسجد عنوة ويأتون معهم شيء من القوى من أجل أن يكون هذا من أسباب دخول المستوطنين إلى ذلك المسجد المقدس الطاهر. وهكذا أهل الإعلام عليهم أن يتقربوا لله عز وجل بذكر هذه القضية والتنويه إليها والإشارة إليها. فهذا المسجد الإسلامي المسجد الأقصى علينا جميعا أن نسعى لحمايته من ذلك التدنيس الذي يكون بجهود منظمة مؤقتة ويكون برعاية عسكرية. علينا أن نتقرب لله عز وجل بكل ما نستطيع. هكذا أصحاب الأموال عليهم أن يتقربوا لله عز وجل بنصرة قضايا إخواننا هناك، عليهم أن يتقربوا لله عز وجل بوضع شيء من أموالهم لحماية ذلك المسجد، لإعادة بنائه وتجديده، للعناية به في كل أموره. لأن كانت المساجد في كافة أقطار المعمورة تجد من يعتني بها من دول ومن أصحاب أموال، إلا أن إخواننا هناك في تلك البلد الطاهرة ليس لهم القدرة المالية للقيام بأعباء هذا المسجد، ويحتاج إلى صيانة ورعاية وتكاليف، ويحتاج إلى حمايته أيضا. ولذلك يحتاج إلى أن نقف مع إخواننا الذين يرابطون في المسجد الأقصى، في غذائهم، في أمر تمويلهم، في تعليمهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم. نحتاج إلى أن نعمر المسجد الأقصى بأداء الصلوات في كل أطرافه، بنشر العلم من ذلك المسجد، بتهيئة العلماء الذين يدرسون العلوم النافعة مما يعود بالخير والنفع على المسلمين. حماية المسجد الأقصى ليست واجبا خاصا بأهل القدس، بل هي من الواجبات العامة التي تجب على جميع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. أولئك الذين يرفعون أسماء رنانة ثم تتوجه جهودهم إلى طعن أهل الإسلام، يجب عليهم أن يعيدوا النظر في مثل هذه القضايا، وبالتالي يجعلوا جهادهم من أجل بيت المقدس للوقوف في نصرة إخواننا هناك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد أمر بالوقوف في وجه كل من يحاول الصد عن دين الله ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن ثم يجب على كل قادر بحسب نوع القدرة أن يسعى في حماية بيت المقدس من هذا التدنيس المتعمد، حمايته من تلك المحاولات التي تحاول أن تأخذ جزءا منه ليصرف عما أقيم له من عبادة الله عز وجل وحده بأداء الصلوات، وكونه موطنا للدعوات، وكونه محلا لتعليم العلم الشرعي الإسلامي النافع. يجب أن نقف وقفات جازمة على الجميع، ويجب على أصحاب القدرة وأصحاب الولاية والسياسة ما لا يجب على غيرهم في هذا الباب. وبالتالي علينا جميعا أن نتواصى بهذه القضية المهمة، علينا أن نعيد التذكير بها. يجب علينا أن نترك الاشتغال بأمور توافه وسوافه ونترك هذه القضايا المهمة، قضايا الأمة التي نحتاج إلى إعادة نظر الأمة إليها، نحتاج إلى تكاتف أفراد الأمة ليكونوا أمة واحدة متعاونين على تحقيق هذا الأمر الشرعي الكبير. اشتغال الناس الآن في وسائل التواصل بقدح في فلان وقدح في فلان والكلام الناس بعضهم في بعض، هذا ليس من دين الله في شيء. دين الله يكون في نصرة بعضنا لبعض في طاعة الله عز وجل. ومن أعظم أنواع النصرة أن نناصر بعضنا في حماية بيت المقدس، في جعل الصلاة تستمر فيه، في عدم تمكين خطط أولئك الذين يريدون جعل بعض بيت المقدس محلا لصلوات لغير الله عز وجل أو مخالفة لهذا الدين، صرف هذا المسجد عما أقيم له من أداء الصلوات. يجب أن نقف كلنا جميعا في تحقيق هذا الغرض، لا يستصغر أن إنسان نفسه ويقول أن ليس لي قيمة وليس لي وزن. استنهاض همة الأمة في هذا الباب واجب على الجميع، على الصغير والكبير. يذكر بعضنا بعضا بهذا عندما يأتي من يريد أن يشغلنا عن قضية الأمة الكبيرة إلى قضايا جزئية في كلام في فلان أو قدح في فلان أو سب أشخاص أو سب فرق، يجب علينا أن نسعى إلى تغيير هذا الأمر كذلك. وهذا لا يمنع من كون بعضنا ينصح بعضا ويشير بعضنا على بعض، لأن طريق نصر الأمة هو بالرجوع إلى طاعة الله عز وجل، وأعظم ذلك فيما يتعلق بالتوحيد والعمل بالسنة وترك البدعة والشرك والخرافات. هذا لا مطلوب، أمر مطلوب، لكن أن نشتغل بالكلام في الأشخاص ونترك الدعوة إلى الله عز وجل ونترك نصرة قضايانا التي نحتاج إليها، هذا مما يؤثر في عملنا ويجعلنا لسنا مؤهلين لمرحلتنا الحاضرة. وبالتالي الواجب على الجميع الصغير والكبير وعلى أصحاب القدرة ما لا يجب على أصحاب القدرة ما لا يجب على غيرهم، فالسياسي والإعلامي وطالب العلم وعالم الشريعة والحقوقي وغيرهم، هؤلاء يجب عليهم من الواجبات في نصرة هذه القضية ما ليس على غيرهم، وليس الواجب عليهم وحدهم، بل الواجب على الجميع. على الصغير والكبير، على صاحب العقل وعلى غيره، على من كان يقود الأمة في أدنى مراحل أو أدنى أجزائها، إمام المسجد وخطيب الجامع والأستاذ في مدرسته وأستاذ الجامعة، عليهم أن يعيدوا الأمة إلى هذه القضية الأساسية المهمة. ويجب علينا أن نعرف أن مبدأ نصرنا هناك هو الرجوع إلى رب العزة والجلال، لأن النصر بيد رب العزة والجلال، هو الذي يعطي النصر لمن شاء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ونصر الله يتحقق بالرجوع إلى توحيد الله وإفراده جل وعلا، والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها على حياتنا. فإن الله عز وجل قد أخبر بأنه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله المراد به نصر شريعته والقيام بها والعمل بها والدعوة إليها. ولذلك يجب على الجميع أن يهتموا بهذه القضية وأن يعيدوا البحث فيها والكلام فيها، وأن يسعوا إلى تأليف الأوقاف التي تكون في نصرة إخواننا هناك من أجل أن يتمكنوا من الدفاع عن المسجد الأقصى.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم معالي الشيخ، شكر الله لك، وأستأذنك في أن نتلقى أول متصل معنا في هذه الحلقة، الأخت المتصلة أم عبد الله، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
أهلا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا عن مدة الحيض بالنسبة للمرأة ما بعد سن 50، أحيانا 8 أيام وأحيانا 18 يوما، فما العمل بالنسبة للصلاة؟ وقد قرأت كتاب لسماحة الشيخ محمد بن عثيمين أنه لا هناك دليل من الكتاب والسنة على مدة الحيض، فما العمل من ناحية الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
طيب بارك الله فيك، معي متصل أبو صالح، معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا بك.
حياك الله شيخ سعد.
الله يحييك وفق الله الخير، يستر الله عليك أبو صالح.
الله ينفع بكم. أقول يا شيخ سعد، الحقيقة شخص عنده سكن في مدينة ولديه سكن آخر يذهب إليه في فترات متباعدة، كل 5 أشهر 6 أشهر يذهب أسبوع أقل أكثر ثم يعود إلى سكنه الأول، هل له أن يجمع ويقصر إذا ذهب إلى سكنه الثاني في المدينة الثانية؟ طيب. السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، هل يجوز الجمع في حالة المطر في الصلاة النهارية بين الظهر والعصر؟ وأيهما أفضل، أحسن الله إليكم، أن يجمع بين الصلاتين أو تصلى كل صلاة في وقتها في الرحال؟
طيب بارك الله فيك، شكرا
جميعا. السلام عليكم.
مصعب. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
عندي 3 أسئلة إذا أذن لي.
تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول، أحسن الله إليك يا شيخ، في بعض أهل الشبه يقول، أورد الشبه يقول بأن لفظة الصحابي أو لفظة يعني الصحابة ليس لها أصل شرعي، وأن لفظة الصحابي تشمل المؤمن والكافر، استدلالا بقوله تعالى عن كفار قريش وما صاحبكم بمجنون، ويقول بأن الأصح لفظة الاتباع أو المتبع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أحسن الله إليك، قاعدة الرخص لا تستباح بالمعاصي، يعني لو شخص الآن سافر معصية هل يجمع ويقصر الصلاة أم أن القاعدة تنطبق على هذه المسألة؟ أرجو التوضيح في هذه المسألة أحسن الله إليك. السؤال الثالث أحسن الله إليك، بالنسبة لطالب الفقه المبتدئ، هل يبدأ بالشرح الممتع لابن عثيمين أم يبدأ بحاشية الروض لابن قاسم؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخي الكريم. سؤال آخر يا أبو مصعب. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. سؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم عبد الله تسأل عن بعد 50 حيض المرأة إذا استمر زاد من 8 أيام إلى 18 يوما، كيف تصلي وتصوم؟
أولا أنا أنبه إلى قضية ورد في سؤال الأخت، وهو أن يؤتى للمستفتي بقول إمام مجتهد، وهذا ليس من الأمور المشروعة، بل ليس من الأدب في شيء، أن يقال فلان يفتي بكذا فكيف تقول أو كيف نعمل بناء على هذا القول، لأن كل مفتي صاحب اجتهاد ويعمل باجتهاده هو، فعندما تلزم المفتي باجتهاد لا تراه يكون هذا مخالف لما أمر الله عز وجل به أهل العلم من الرجوع إلى النصوص بحسب اجتهاداتهم وفهمهم. ومن هنا فأنا أعتذر عن الأخت لكونها وإن لم تقصد جاء في سؤالها ما يقتضي ضرب الأقوال الفقهية بعضها في بعض، وأنت تعلم أن كل فن وكل علم وكل تخصص فيه اجتهادات، هناك أمور قطعية متفق عليها مشتركة، وهناك أمور اجتهادية تتغاير فيه الاجتهادات بحسب نظرة كل منهم للنصوص الشرعية، ولذلك نعتذر لأختي عن جواب سؤالها.
بارك الله فيكم. عن الشيخ أبو صالح يسأل عن من لديه سكن في مدينة أخرى ويذهب إلى هذا السكن كل 6 أشهر ويقيم هناك بضعة أيام، هل يقصر ويجمع الصلاة؟
الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها، لقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والأصل أن تؤدى كل صلاة تامة، استثني من هذا حال السفر، لقوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، معناه علينا جناح إذا قصرنا من الصلاة ونحن لم نضرب في الأرض، والضرب في الأرض الأصل أن يراد به الانتقال من مكان إلى مكان، كأنه يضرب بقدميه أو قدمي دابته الأرض. وأما إذا أقام الإنسان فالأصل أنه يتم الصلاة وأنه يؤدي كل صلاة في وقتها، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام إقامة مؤقتة فقصر، فورد أنه أقام اليوم وأقام اليومين وأقام 3 وأقام 4، فحينئذ نقول إذا أقام 4 جاز له أن يترخص بهذه الرخص، لكن إذا تجاوز هذا فنعود إلى الأصل من وجوب الإتمام ووجوب أداء كل صلاة في وقتها. والأحاديث التي وردت فيها أنه جمع أو قصر لمدة أكثر من هذا إنما هو في مواطن لا يعلم متى انتقاله، وبالتالي كل يوم يظن أنه سينتقل من الغد أو بعد الغد، وبالتالي جاز له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع ونحو ذلك. والقصر سنة، وبالتالي إذا وصل إلى بيته الآخر قصر وكان لا يقصد أن يقيم إلا مدة 4 أيام فأقل جاز له القصر وجاز له الجمع، والقصر سنة مستحبة، وأما الجمع فإنه مباح وليس بالأفضل بالنسبة لمن أقام. ولكن هنا مسألة ننبه عليها، وهو أنه إذا سمع النداء في البلد الآخر وجب عليه أن يجيب النداء، لأن النصوص قد أمرت المؤمنين بأن يجيبوا النداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، ولذلك يجب عليه إجابة الدعاء. فإذا سمع المنادي لصلاة الظهر ذهب وصلى معهم صلاة الظهر، جاز له أن يجمع العصر معها فيصلي العصر ركعتين مقصورة، فإذا نودي للعصر يكون قد أدى الواجب عليه وبالتالي لا تجب عليه. وهكذا في المغرب والعشاء، إذا نودي لصلاة المغرب وجب عليه أن يجيب، وجاز له أن يجمع معها العشاء، فإذا نودي للعشاء لم يلزمه إجابة النداء لكونه قد صلاها قبل ذلك.
نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. لو أراد الإنسان أن يقيم مثلا 10 أيام ويعلم أنه سيقيم 10 أيام في هذا المكان، هل يقصر مثلا 4 أيام الأولى أو يلزمه الإتمام؟
إذا عزم الإنسان الإقامة في بلد أكثر من 10 أيام فبمجرد وصوله يعد مقيما.
نعم.
ولذلك إذا سألنا كم تقيم قال أقيم 4 أيام 5 أيام 10 أيام، إذن هو مقيم. ورد النص باستثناء المقيم 4 أيام، أما من أقام أكثر من ذلك فلم يرد نص به، فيكون على الأصل في كون المقيم يؤدي كل صلاة في وقتها ويؤديها تامة، فبمجرد وصوله يتم الصلاة ويؤديها في وقتها.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم يا شيخ. سيدنك معي أبو طيف، تفضل يا أبو طيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اسمعنا من سماعة الهاتف، بارك الله فيك.
أخي أحمد، أنا عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أخي الكريم.
شيء نشهد الله في حب على حب الشيخ في الله.
حبك الله واسع.
السؤال الأول، إحنا حديث مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة كفر عنه كتبت له 100 حسنة تحقق عنه 100 سيئة أو كانت راح يزل من الشيطان، هل هذا خاص في الصغائر والكبائر؟
نعم.
وهل هي خاصة بعد بحقوق الآدميين حق الله؟
طيب، السؤال الثاني يا أستاذ.
السؤال الثاني، كيف يعرف الإنسان أن أي نعمة تجي أنها نعمة مبتلاء؟ تدل بقوله تعالى حذر الله مسترديم، يحسبون أن ما نودهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون.
طيب،
السؤال الثالث، كيف يحصل الإنسان على البركة في المال والأهل والأخرى؟
بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
شكرا. ناصر معي، تفضل. تفضل يا أخي ناصر، تفضل يا ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
كيف حالك شيخ سعد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ سعد.
أحبك ربي وأسعدك.
وياك يا شيخ. سؤالي، رجل مسافر أخر المغرب حتى وقت العشاء ثم صلاه مع جماعة مقيمين يصلون العشاء بنية المغرب، ثم جلس بعد الركعة الثالثة وسلم، ثم دخل معهم في الركعة الأخيرة من العشاء بنية العشاء وصلى ركعتين، أدرك معهم ركعة وصلى بعدهم ركعة، فهل الصلاة هذه صحيح؟
طيب، سؤال آخر.
الله،
بارك الله فيك. أبو مصعب معنا، تفضل. تفضل يا أبا مصعب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
ممكن أسأل الشيخ؟
ممكن، الله يحييك.
طيب، أنا موظف حكومي، أداوم طيب. من مكة إلى الطائف إلى الحوية، في المنطقة هذه المنطقة الشرعية فيها حد الحرم وهي المنطقة المهورة بالسكان، هل أحسب من خروج من حد الحرم اللي هو حد الشرعية أم أحسبها من نظر المنطقة، يعني المنطقة المهولة اللي بعدها، يعني المسافة اللي ما بين الطائف ومكة في كذا قرية وفي كذا منطقة، هل أحسبها إلى حد وصولي أول قرية أو إلى حد
حد
الحرم؟
طيب، أنت تداوم من جدة إلى الحوية؟
من مكة
إلى الحوية، ها؟
إيه. طيب، يعني منطقة الشراع هي المهولة اللي أقرب لمكة، وبعدها حد الحرم، موجود حد الحرم.
طيب، تسمعي.
هل أحسن من حد الحرم إلى وصول بداية الطائف أم إلى وصول منطقة العمل حقي؟
طيب، تسمع إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. عبد الرحيم معي، تفضل. أخي عبد الرحيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
بارك الله فيك، بارك الله في الشيخ سعد ووفقه ونفع الله به. نفع الله به.
آمين.
السؤال الأول، ما هي أسباب مغفرة الذنوب؟ السؤال الثاني،
نعم،
هل يمكن أن يكون الإنسان بعد التوبة أفضل منه قبل التوبة؟ وهل يمكن بأن تكون مثلا يعمل سيئة ثم تكون هذه السيئة سبب في دخول الجنة، بمعنى أنه يتوب إلى الله وإذا تذكرها استعد له أو حاول يعمل حسنات تمحوها فيتذكرها وتكون سببا يعني لاستعداده للآخرة وأنه يتوب إلى الله ويحاول أن يعمل شيء يمسح هذه السيئة؟
طيب
جزاك الله،
بارك الله فيك أخي
الكريم. بارك الله فيكم يا
معي ياسر، تفضل معنا ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل ياسر.
بسمعك يا شيخ، بسألك عن الجواب. الحين المسافر عام المقيم رقم واحد، لو كنت أنا مقيم
نعم
ولبست الشراب وكنت على نية سفر وسافر، هل أجعل الشراب ثلاثة أيام أو يوم واحد؟
أنت على نية، اسمعني يا سبارك الله فيك، أنت على نية سفر وأردت أن ولبست
مسح الشراب ثلاثة أيام أو يوم.
نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، لو كنت أنا مسافر ولبست الشراب هل أجعل ورجعت في البلد هل يجب ثلاث أيام ولا يوم واحد؟
طيب شكرا يا ياسر، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. والأخ الكريم أبو صالح في سؤاله يقول هل يجوز الجمع في صلاة في حالة المطر في الصلاة النهرية، وهل الأفضل أن يجمع بين الصلاتين أو الصلاة في الرحال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
جمهور أهل العلم على أن صلاة الظهر والعصر لا تجمع في حال المطر، وذلك لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر، ولم يرد مثل ذلك في الظهر والعصر، مع أن الغالب أن يكون هناك أمطار في عهد النبوة في بعض أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هاجر في السنة الأولى وبقي مع الأمة 10 سنوات، فمثل هذه المدة الطويلة يستبعد معها أن يكون ألا يكون هناك يوم يوجد فيه أمطار في أثناء النهار. ولذلك الذي يظهر لي أن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الأمطار، فإذا اشتدت الأمطار فحينئذ نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء الصلاة في رحالكم، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس، حتى في صلاة الجمعة إذا وردت أمطار على الناس نودي بمثل هذا النداء.
نعم.
فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقته، وحينئذ نقول نترك ما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الصلاتين، وننادي عند اشتداد المطر بمثل هذا النداء، لنكون بذلك فاعلين للسنة متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. أبو مصعب يسأل عن أن بعض أهل الشبه يقولون بأن لفظ الصحابي أو الصحبة إنما تطلق على المسلم وكذلك الكافر وليس لها أصل شرعي، وقال أستدلوا بذلك بقول الله عز وجل وما صاحبكم بمجنون، ويستعيضون عن ذلك بأن هذا متبع أو بالاتباع.
لفظ أولا فضل الصحابة قد تواتر في النصوص في القرآن آيات كثيرة، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه، وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي نصوص كثيرة تدل على فضل الصحابة ومكانتهم، وأن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأن شاهده في حياته مؤمنا به ومات على ذلك فأنه على رتبة فاضلة. وقد جاء في الأحاديث ذكر اسم الصحبة، فقد قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه قالوا ألسنا إخوانه، قال لا أنتم أصحابي، وقال يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن لفظ الصحبة وارد وثابت وموجود من عهد النبوة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بهذا اللفظ، ولذلك فمثل هذا التشكيك لا محل له وليس له أي مستند، بل النصوص تخالف هذا النص. ولفظة الاتباع ليست خاصة بالصحابة، بل هي تشمل من بعدهم أيضا، ولذا قال تعالى والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فدل هذا على أنه لا يصح أن نقصر من رتبة الصحابة فلا نصفهم إلا بوصف الاتباع فقط، بل لهم وصف الصحبة الذي هو أعلى من وصف الاتباع.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول قاعدة الوخص لا تستباح بالمعاصي، ومن سافر سفر معصية، هل يترخص بالسفر؟
نعم، هذه القاعدة يذكرها جماهير أهل العلم، ومذهب الشافعي وأحمد وكثير من المالكية على العمل بهذه القاعدة، ورؤية أنها قاعدة صحيحة، وقد يستدلون عليها بقوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. والقول الثاني بأن الرخص قد جاءت لأسباب معينة وردت في الشريعة، ولم يرد في الشريعة أن صاحب المعصية يستثنى من فعل هذه الرخصة، ولعل هذا القول أرجح القولين، لأن النصوص الرخص عامة لم تفرق بين حال وحال. وننبه هنا أن مذهب الجمهور يقولون بأن الرخص لا تناط بالمعاصي التي تكون سببا للرخصة. يعني مثلا لو كان هناك إنسان يسافر لتجارة لكنه في أثناء السفر يعصي، فنقول حينئذ عند الجمهور يقولون يترخص برخص السفر. لماذا؟ لأن المعصية هي ليست هي سبب الرخصة، ولا يعصي بسفره، بخلاف من سافر لقطع الطريق أو سافر لفعل معصية فهذا سفره محرم، والجمهور يقولون أن الرخصة لا تناط بفعله، لكن الصواب أنه تناط الرخصة بفعل هؤلاء مع مطالبتهم بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه.
بارك الله فيكم يا شيخ. أبو طيف في سؤاله الأول يقول لفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، من قالها كتبت له 100 حسنة، هل هو خاص بالصغائر فقط
ومحيت
عنه 100 سيئة؟ هل هو بالصغائر فقط وهل يدخل في ذلك حقوق الآخرين؟
نعم، السيئة هنا نكرة في سياق الإثبات، وبالتالي لا تكون عامة، وإنما تصدق على أقل مسمى لها.
نعم،
ومن ثم فالكبائر لا تدخل في هذا اللفظ، ومثل ما يتعلق بحقوق الآخرين، لأن حقوق الآخرين تحتاج إلى إرجاعها لأصحابها، والكبائر تحتاج إلى توبة نصوح صادقة بحيث يندم الإنسان ندما صادقا ويقلع عن الذنب ويعزم على عدم العود إلى ذلك الفعل.
بارك الله فيكم. يقول كيف يعرف الإنسان أن ما أتاه الله عز وجل وما أمده به هو من باب النعمة وليس من باب الابتلاء، وكيف يفرق بينهما؟
لا مانع أن يكون نعمة ويكون ابتلاء
في الوقت
نفسه، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، يعني يختبر الله عز وجل العبد، فالابتلاء معناها الاختبار، الابتلاء معناها الاختبار، ولا مانع أن يبتلى العبد ويختبر فيما أتاه الله عز وجل من النعم، ولذلك قال عن سليمان ليبلوني أشكر
أم أكفر.
فالشكر والبلوى قد تكون في النعم، ومن ثم لا تعارض بينهما. قد يعني يمكن أن يقول كيف يعرف الإنسان هل النعمة استدراج أو أنها فضل من رب العزة والجلال؟ فنقول انظر إلى فعلك بعد هذا، فإن كنت تشكر الله بأن تعترف بأن النعم من عند الله وتثني على الله بلسانك وتستعمل هذه النعم في طاعة الله فهي خير بالنسبة لك، وهذا شأن المؤمن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له،
نعم. الله أكبر، بارك الله فيكم. يقول كيف يحصل الإنسان ويتحصل الإنسان على البركة في رزقه وماله؟
أظن أن سأل سؤال قبل هذا وهو قال هل العبد بعد التوبة يمكن أن يكون أفضل منه قبل التوبة؟
هذا سؤال لأخ عبد الرحيم يأتي.
نعم. طيب. نعم.
هو سؤال في يقول كيف يحصل الإنسان على البركة في ماله وولده؟
نعم، بالنسبة للبركة لها أسباب، لها أسباب. البركة في المال من أسبابها مثلا الصدقة، فالأولئك الذين يتصدقون يبارك لهم في المال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينادي فيه مناد مناديان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. وإن كان اسم النفقة هنا يشمل النفقات الأخرى، حتى نفقة الإنسان على نفسه ونفقته على أهل بيته يبارك له في ذلك. وقال لذا قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقال يربي الصدقات أي يزيدها ويضعفها. كذلك من أسباب البركة في المال أن يكون الإنسان يشارك الشراكات الطيبة وينوي نية طيبة في شراكاته، ولذا قال في الحديث أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما صاحبه. وهكذا من أسباب البركة في الأرزاق البحث عن الصدق في التعامل، بحيث ما يكون عند الإنسان غش ولا تدليس في بيعه ولا شراءه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. كذلك من أسباب البركة اجتناب الربا، فإن الربا ممحق للبركات، قال تعالى يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وهكذا أيضا من أسباب البركة في المال معرفة المكانة الحقيقية للمال، فهذا المال وسيلة وليس هو الغاية وليس هو المقصود، وبالتالي لابد أن نستعمله كوسيلة. كذلك من أسباب البركة في المال شكر الله عز وجل على ما أتاك من المال ولو كان قليلا، كما قال لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هذه من أسباب البركة في المال. أما بالنسبة للبركة في الولد فلا يكون الولد مباركا إلا إذا كان مطيعا لله، ولا يكون خادبا لوالديه إلا إذا قام بشرع رب العزة جل وعلا. وبالتالي إذا أردنا البركة في هؤلاء لنتقرب إلى الله عز وجل بحسن تربيتهم وبكثرة الدعاء لهم وبالوقوف معهم في جميع أمورهم، ليكونوا على أكمل الأمور وأتمها، وبذلك يحفظهم الله عز وجل من جهة ويكونوا مباركين من جهة أخرى.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ متعب والم الشمري يقول السلام عليكم، هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء قبل الهجرة وأنه توقف عن ذلك بعد أن شرع الله سبحانه رمضان صيام رمضان؟
أما بالنسبة لصيامه لعاشوراء قبل الهجرة فهذا ثابت في الصحيح، وأما كونه توقف عن الصوم فهذا خطأ، بل في آخر سنة من حياته صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن العاشرة لأصومن التاسعة مع العاشر. وورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأله، وجد اليهود يصومونه فسألهم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فاستمر على صيامه. وأما بالنسبة للترك فإنه في أول الهجرة كان صيام يوم عاشوراء واجبا لا يجوز تركه، فلما نزل صيام رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء وبقي استحباب صيام عاشوراء.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم معالي الشيخ. نأخذ متصل. طيب أبو محمد معي، تفضل. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
السؤال يمكن أكلم الشيخ عندي سؤالين لحضرتك.
ممكن، الله يحييك.
السؤال الأول،
نعم،
إذا كنت مسافر،
نعم،
وصليت العشاء، قصرت العشاء مع المغرب، فهل أقصر الوتر معه
كيف تقصر
أو أصلي الوتر في وقتها؟
يقول أصلي الوتر بعد العشاء المجموع مع المغرب.
طيب تسأل تسمع إجابة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أحيانا أسافر مثلا من على مسافة السفر وأوصل المنطقة مثلا مسافر مثلا أصل المنطقة الظهر، فهل أصلي العصر معها أو أنتظر؟ علم أني ما بمسافر إلا بعد ما بفتح المنطقة هذه إلا بعد صلاة العشاء، أو أصلي كل صلاة في وقتها أو أقصر العصر مع الظهر وأقصر العشاء مع المغرب أو أصلي كل صلاة في وقتها.
طيب شكرا يا أبو محمد بارك الله فيك. نور معي تفضل. تفضل يا أخي نور. معنا نور.
ايه يا أبوي.
تفضل بارك الله فيك.
ألو.
تفضل. ايه.
ألو.
نسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام. تفضل. ايه.
أنا عندي ثلاثة أسئلة إذا سمحت الله خليك.
تفضلي بس اسمعينا من سماعة الهاتف بارك الله فيك. أخفضي صوت الراي عندك.
أنا خافضة والله التلفزيون. تفضل. أخوي.
تفضل يا أختي.
على أساس أنا يوم الجمعة أصلي مع الإمام بس أقرأ سورة السجدة معه، بس ما أسجد معه ولا لحالي أسجد، أسجد وأركع بس يعني عشان ما نحاول تقرأ سورة السجدة، هل يجوز زي كده ولا لا؟
صلي معه في كيف، في المسجد ولا
لا؟ لا في التلفزيون بس أقرأ، بس أقرأ سورة السجدة معه، بس ما أسجد معهم ولا أركع معهم لحالي، بس أقرأ عشان ماني حافظة سورة السجدة.
نعم ما تأتمين فيه بس أنت عشان سماع السورة.
إيه بس أقرأ معاه أنا أسجد لحالي وأركع لحالي بس. طيب. أساس ماني حافظة السورة حق السجدة.
طيب السؤال الثاني طال عمرك.
والسؤال الثاني على أساس إيش فضل العمرة في هذه الأيام يعني؟
طيب
فضل العمرة. والسؤال الثالث على أساس إنه شو اسمه النورية هل خارج مكة؟
طيب
وشكرا لك.
شكرا لك يا أخي الكريم بارك الله فيك. أم وعد تفضلي. يا أم وعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ أسأل عن امرأة توفيت ولها ست من البنات وثلاثة أخوان من الأب وأخت شقيقة، من يرث من هؤلاء؟
لها ست بنات وثلاثة أخوان من الأب وأخت
شقيقة.
طيب
وكم حق يعني حصة كل أحد من الأرث؟
طيب شكرا لك يا أختي بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم مع الشيخ. وسؤال الأخ الكريم ناصر يقول رجل مسافر وصلى صلاة المغرب مع إمام مقيم ثم حضر صلى صلاة المغرب مع إمام يصلي صلاة العشاء وعند الثالثة جلس للتشهد الأخير ثم سلم ثم تم بالإمام مرة أخرى لكي يصلي صلاة العشاء.
الذي يظهر لنا أنه لا تصح هذه الطريقة ولا يحل لمصلي المغرب أن يصلي خلف مصلي العشاء، يجب أن تتحد نوع الصلاة بين الإمام وبين المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما ما ورد من حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم صلاة العشاء، فهذا النوع متحد، هي صلاة عشاء بالنسبة لمعاذ وبالنسبة لمن خلفه. صحيح أنه إعادة بالنسبة له ولكنها هي صلاة العشاء، ومن ثم لا يجوز لمصلي المغرب أن يصلي خلف من يصلي صلاة العشاء. لكن الصواب من قول أهل العلم أن من جاء إلى الناس وهم يصلون صلاة العشاء ولم يصلي صلاة المغرب بعد أن يصلي معهم صلاة العشاء بنية العشاء، وذلك لأن الجماعة مطلوبة ومرغب فيها في الشرع، فإذا فرغ من صلاة العشاء صلى صلاة المغرب، والترتيب يسقط هنا لوجود العذر، فإن الترتيب بين الصلوات واجب والواجبات تسقط بالأعذار، ومن الأعذار إدراك الجماعة، من أجل إدراك الجماعة. ولذا في صلاة الخوف تترك بعض الواجبات في الصلاة من أجل وجود صلاة جماعة، فهكذا في هذه المسألة. وبالتالي هذه الطريقة التي ذكرها أخي الكريم ليست مشروعة.
نعم.
ولا يحسن بالإنسان أن يفعلها، بل إذا ورد إليهم وهم يصلون العشاء صلى معهم صلاة العشاء بنية العشاء.
نعم.
فإذا فرغ صلى صلاة المغرب.
نعم. هل يجلس فضيلة الشيخ بعد صلاة ركعتين أو يتم يلزمه الإتمام؟
المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه أن يكمل الصلاة.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به.
نعم.
ولما ورد في السنن من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة.
نعم.
لذلك ما يجوز للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يقصر، حتى لو لم يدرك إلا الركعتين الأخيرتين. لو لم يدرك إلا الركعتين الأخيرتين نقول إذا سلم الإمام يجب عليك أن تأتي بركعتين أخريين بعد سلام الإمام.
نعم.
ولا يجوز له أن يقصر الصلاة مع كون إمامه قد أتمها.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أبو مصعب موظف حكومي يخرج من مكة إلى الحوية، يقول من أين أبتدئ حساب المسافة بين هاتين المدينتين؟
نعم، يبتدئ الحساب من إذا خرج من البنيان. فإذا خرج من بنيان مدينته فحينئذ يبتدئ الحساب، ولو قدر أنه بعد انتهاء البنيان ولو بمسافة قليلة يوجد مدينة أخرى أو مكان آخر باسم آخر فهذا لا يؤثر، وإنما حسابه من انتهاء البنيان. فالمنطقة التي ينتهي فيها البنيان يبتدئ فيها الحساب، وبالتالي لا يلتفت إلى كونه في نهاية الحل في بداية الحل ونهاية الحرم أو نحو ذلك، إنما المعول عليه أن ينظر إلى فقدان البنيان، لأن كلمة المسافر من الإسفار وهو الظهور، والظهور يكون بخروجه من البلد الذي يسكنه، فإذا خرج وانتهى البنيان فحينئذ يعد قد ابتدأ السفر.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. الأخ عبد الرحيم يسأل عن أسباب مغفرة الذنوب، وهل يمكن أن يكون الإنسان بعد التوبة هو أفضل من قبل التوبة، وهل تكون هناك سيئة قد تدخل الإنسان الجنة ورحمة الله عز وجل؟
نعم، يقول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدأ. هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أن الذنوب تغفر بالتوبة، كذلك تغفر بالحسنات، كما قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما قوله هل العبد بعد التوبة يكون في بعض الأحوال أفضل منه قبل التوبة، نقول جزما ويقينا هو في كل الأحوال العبد بعد التوبة أفضل منه قبل التوبة بلا إشكال، وذلك لأن التوبة يمسح الله بها الذنب كما في الآية لغفار، وكذلك التوبة تكون من أسباب رفعة الدرجة وعلو المنزلة والدخول الجنات. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وقال جل وعلا إلا الذين تابوا، فدل هذا على يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن فضل الله عز وجل أن التوبة لا تحتاج من العبد إلا ثانية واحدة، وبالتالي تنقلب هذه السيئات تكون حسنات. وأما كون العبد بعد التوبة هل يمكن أن يكون أفضل من الذنب، نقول نعم، في أحوال كثيرة يكون العبد بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب، لأنه يستشعر نقصان مكانته وبالتالي يخضع لربه ويذل له سبحانه ولا يعجب بنفسه ولا يعجب بعمله ويبقى متحذرا من الشيطان مستعيذا منه.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. ياسر يسأل عن الجوارب، إذا نوى الإنسان السفر ولبس جواربه هل يستمر 3 أيام، وكذلك إذا وصل من سفره إلى بلده هل ينزع هذه الجوارب كما ذكر أو يستمر معه 3 أيام؟
مدة المسح على الخفاف 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة بالنسبة للمقيم. متى يبتدئ المسح؟ بعض أهل العلم قال بالحدث الذي يكون بعد اللبس، وبعضهم يقول بالمسح حقيقة. إذا لو لبس الجورب في البلد ولم يحدث إلا بعد أن خرج منها فحينئذ مسحه مسح مسافر. هكذا لكن لو كان في طرفي المدة، في طرف المدة إقامة وفي طرفها سفر، فنغلب جانب الإقامة. فإذا كان مسافرا ومسح يوما وليلة فقدم إلى البلد نقول خلاص توقف.
نعم.
لماذا؟ لأن وقتك ومدتك اجتمع فيها جانب حضر وجانب سفر، فنغلب جانب السفر وجانب الحضر، وبالتالي تتوقف عن المسح على الخفين.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. الأخ الكريم والأخت الكريمة أبو محمد الأخ يقول: إذا كنت مسافر وبعد وصليت، هذا السؤال عندك يا شيخ يبدو فهمت وأنت أنا لم أفهم من يقول: إذا وصلت إلى المدينة أو إلى القرية التي أصلي فيها، هل أجمع هذه الصلاة الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء؟
نعم، إذا وصل الإنسان إلى البلد وكان وقت الصلاة الثانية لم يدخل بعد فلا حق له في جمع الصلاة الثانية، لكن إذا لم يدخل إلا بعد دخول وقت الثانية فحينئذ يتم يصلي، يجمع الصلاتين لكن لا يقصر وإنما يتم الصلاة.
نعم، بارك الله فيك. نور تسأل تقول: في يوم الجمعة تشترك مع الإمام في سماعها لسورة السجدة من خلال التلفاز وتسجد وتركع لوحدها.
نعم، صلاة الجمعة، صلاة الفجر في يوم الجمعة يستحب قراءة السجدة.
نعم،
وإذا كان الإنسان لا يحفظها وكان يكررها بسماعه لصوت المذياع فإن شاء الله أنه لا حرج عليه في ذلك، بشرط أن يكون يتكلم بها ويقرأها بنفسه ولا يكتفي بسماعها.
بارك الله فيكم. تقول تسأل عن
الله خير على حرصها.
نعم، الله متع متعنا حسن. حي النورية هل هو خارج الحرم؟
الحد بالنسبة لحدود الحرم مسجد عائشة، فمسجد عائشة ما قبله فهو من داخل حدود الحرم، وما بعده فإنه خارج حدود الحرام.
بارك الله فيكم. ما عاد لها سؤال في المواريث، توفي لها امرأة توفيت ولها ست بنات وثلاث إخوة من الأب وأخت شقيقة.
نعم، البنات يأخذون الثلثين والأخت الشقيقة تأخذ الباقي، والإخوة لأب ليس لهم شيء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك فيكم.
وفقك الله للخير وستر الله عليك. أسأل الله جل وعلا لإخوان الذين شاركونا في إعداد هذا اللقاء خيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا للمشاهدين التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم إنهم يحبونك فأحبهم، اللهم إنهم راضون عنك فارض عنهم، اللهم يسر لهم أمورهم في دنياهم وآخرتهم. اللهم يا حي يا قيوم احمي المسجد الأقصى من كل دنس، اللهم اجعله شامخا عزيزا. اللهم يا حي يا قيوم أسألك أن تجعل همم المسلمين تهب لحماية هذا المسجد من كل سوء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى في حلقة يوم الأحد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.